هذا المرض. المرض أضرب ثلاثة، المرض أضرب ثلاثة، مريض حكم حكم صحيح، ومريض حكم حكم الميت، ومريض مرض مخوف يعني شارف على الموت والتلف. الضرب الأول الذي حكمه حكم الصحيح هو أن يكون به مرض لا يخاف عليه من التلف، كالأمراض التي يعني تعتري الإنسان ولا 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 تبقى معه، كبعض البرد، وجع الدرد، الصداع، غير ذلك من الأمور التي تعتري تمر على الإنسان وهي أيضا لا تقف يعني تمر سريعا. هذا حكمه حكم الصحيح، والمعنى تصرفه تصرف الصحيح في الوصية، في الهبة، في العطية، في البيع، في الشراء، في عقود النكاح، حكمه حكم الصحيح، تصرفاته كلها تنزل منزلة الصحيح. حتى وإن اتصل الموت بهذه الأشياء فيكون الموت فيها موت فجأة، يعني واحد عنده برد فمات من البرد إلى هذا الموت موت فجأة. ليش؟ لأنه هذا مرض ليس مرضا يصل بالإنسان إلى الموت. وإن قلنا بهذا وإن استمر معه الصداع مثلا شيء لم يكن يعني أمرا خارجيا أو أمرا في الطب معلوما لأنه يتلف النفس، فإن تصرفه كتصرف الصحيح. في هذا المعنى المرض الذي لا يرجى برؤه ولكنه يطول بصاحبه ولا يعاجله الموت منه، كالفالج والسل وغير ذلك أو السل وغير ذلك، وإن تحقق أنها لا تزول فحكمه حكم الصحيح كتصرف الشيخ الهرم. هذا نقل البغداديين من أصحابنا، وهذا صحيح، ما حكمه حكم الصحيح تصرفه تصرف الرجل الصحيح. كما قلنا في البيع والشراء وأيضا في الهبة والعطية. وأما الضرب الثاني، أما المسعودي فقال الاعتبار بالمال لا بالحال، فلو كان مرضا يسيرا فمات منه بان أن أخطأنا وأنه مخوف. والصحيح بذلك أن العادة محكمة في هذا الباب، العرف والعادة محكمين. والضرب الثاني المريض الذي حكمه حكم الميت، كما قلنا الأول هو الأمراض التي تعتري الإنسان طريقة طرو هذه الأمراض على الإنسان وأنه غالبا لا يموت منها. الثاني الضرب الثاني المريض الذي حكم الميت هو المئيس من حياته، كان يكون في النزع. طبعا هو عندنا الآن ممكن نصورها بما يسمونه الموت السريري أو الموت نعم الموت السريري أعتقد، أو الإكلينيكي على ما أعتقد يسمونه ذلك، لأن الأسئلة تكثر عليه بأنه يعني يعتبر مسألة إعطاء القلب يدق نعم، لكن ما في أي استيعاب ولا في حياة ولا في أي شيء. فهذا الذي نقول فيه أنه لو تصرف يكون حكم تصرف الميت. ده أصلا حياته تكون كحياة المذبوح يعني، فإن جنى جناية وأتلف مالا لم يلزمه الضمان، وإن قتله قاتل لم يجب عليه القوات. شوف هو تصرف يبقى حكم الميت يعني إذا الميت لا يمكن أن يبيع ولا يشتري ولا يوصي، ولا هو أيضا لو كانت أتلف شيئا أنه يضمنه، فهو حكمه نزل هذا حكم أنه حقيقة الأمر أنه ميت. قال المريض الذي حكم الميت في هذا الباب الذي وصل إلى الغرغرة، كما قال الله تعالى: ولئن سبت الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا هو موضع فرعون، هذا الموضع هو موضع فرعون. ممكن حد يقرأ الحضرات البارين، ممكن يكون في شيء، يكون في شيء عمل يعني. لازم حد متقن بقى هو اللي يقرأ الحضرات. ما أعرف، نشوف إذا حد قريب من بيت حضرتك يكون صالح كده، هو اللي بيرخي يرخي حضرتك. أنا ممكن بس أنا لا أجزم بكده، لكن عند القراءة يعرف. عشان كده بقول حضرتك لازم يقرأ، لازم يقرأ الحديث. ربنا يحفظك يا رب، الله يبارك فيك. عفوا الناس. وأما الضرب الثالث، هذا الضرب الثاني كما قلنا كل التصرفات لاغية، حكمه حكم الميت، تصرفاته حكمه فيها حكم الميت. الضرب الثالث هو المرض الذي يخاف منه التلف، يعني هو مرض يؤول إلى الموت. إيش معنى المرض المخوف؟ هو المرض الذي يؤول إلى الموت، والمرض الذي يؤول إلى الموت. هذا المرض الذي يعني غالبا يؤول إلى الموت، وقد يرجى برؤه، قد لأنه نقول مثلا كمسألة السرطان، مسألة السرطان حقا هذا يؤول إلى الموت. وإيش أنت جهدت ماذا أفعل؟ لا أفعل السليمة. هذا مرض يؤول إلى الموت، هذا المرض يؤول إلى الموت، وقد يرجى منه، نعم قد يرجى منه. فهذا إذا وصى صحة الصيام. هنا المرض المخوف إذا وصى صحة الصيام. ماشي تعال بس هتعمل إيه؟ إذا وصى صحة وصيته، وإذا باع أو اشترى صح البيع فيه، وإذا رهب كل ذلك صح، كل تصرفاته تصح. قال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. أو جيت حضر أحدكم الموت، يعني أنتم هناك أمراض علمتموها وأنها تؤول بكم إلى، أن هذه الأمراض تؤول بالمريض إلى الموت. يعني أكثر الأطباء مثلا أو غالب الأطباء اتفقوا على أنه طالت المدة أو قصرت هذا المرض يتآكل معه الإنسان، يتلف معه الضغط. زيت الجنة هذا لهذا؟ لهذا؟
لا لا زيت اللي جايبه أحسن.
وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما طعن سقاه الطبيب لبنا فخرج من الجرح، فقال عهد إلى الناس، فعهد وأمضت الصحابة عهده. وهذا من أجل الآثار، الصحابة جميعا أجمعوا على صحة ما قال عمر وما أوصى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، وعملوا به. هو كان شارف على الموت، لأنه لما سقاه خلاص نزل من نفس الخلق، فعلم أنه ميت، حتى أن الطبيب قال له لابد أن توصي، أوصي لابد أن توصي. ورجاك إذا كان الفعل هنا في حالة مخوفة فانبرئة، لازم الكل أيضا، وإن مات من مرضي ذلك اعتبرت تبرعاته فيها مثل العتق والهبة والمحاباة، هذه تعتبر وتنزل منزلة الوصية، فيكون من السلوك. جاء عن عمرو عمران بن حصين أن رجلا أعتق في مرضه، هذا الصحيحين الذي مات فيه، ستة مملوكين لا مال له إلا هؤلاء الستة، فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء، أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، فأعتق اثنين وأرق أربعة. هذه حكم بها من الثلث، يعني أنزلها منزلة الوصية. ماشي أنت تبدأ هنا من
ابرد.
ما انا لا احب التكلف.
اخليه جوه عشان يبرد.
لا ما اخلص الدنيا. تفضل. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم زياده في عملكم. ولأنه في تلك الحالة يتخوف الورود على الله جل وعلا، قد يحمل هذا الخوف على أن يتصدق بجميع ماله تقربا إلى الله جل وعلا، وبهذا يضر الورثة. فالمسألة هنا على الموازنة، لذلك قصر التصرف على الثلث في التركة. طيب أنا الآن عندي إشكال. نقول الآن التصرفات، أي التصرفات نافذة، هذا سنقوله في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها. هل هذه الآية تخالف ما نحن فيه الآن أم تتفق معه؟ ما يتأخر علينا. هل فيها مخالفة؟ جاء لجاء إقارة وليس وقت نزول الموت. قد نقول وقت نزول الموت أيضا، لكن هو صحيح أنه لا مخالفة، صحيح أنه لا مخالفة، لأنه قلنا التصرفات، لأن الآية لا تدل على أن التصرفات لا تصح، لكن هو يلام أن يؤخر إلى هذا الوقت. نعم. فأما إذا أنفق ماله في لذاته من المطعم والمشرب والملبس فما يكون من أصل ماله وأن استغرق جميع ماله، يبقى إذن كل تصرفاتي في الهبة والصدقة وغير ذلك من العطايا كلها تجزم جنس الوصية وتكون من الثلث فقط، حتى لا يضر بالورث، حتى لا يكون هناك إضرار بالورث. ولذلك أنت ترى بأن وهذه مسألة من الأهمية المكان التي تفهموها في الواقع الذي نعيشه. كثير ممن عنده بنات ويخشى من الإرث، البنات لهن ثلثان، فهو يريد أن المال يذهب إلى أخواته فيكتب لهم ويجعل الأمر عطايا لأولاده فهروبا من الإرث. فإن كان الأمر هروبا من الإرث فهذا لا يجوز، والنفاذ فيها فقط من الثلث، النفاذ فيها لا يكون إلا من الثلث، لأن دخل فيها المواريث هنا في هذا الباب. هذا إن قلنا بأن أيضا الورثة يقتضون بذلك. إذا ثبت هذا فقد ذكر الشافعي الأمراض المخوفة وغير المخوفة، فبدأ بذكر الحمى على طرفين مطبقة وغير مطبقة. دكتور خلاص أنا يعني هذه مسألة طبعا هو وكل الذي قاله هنا على مسألة هل المرض مخوف أم لا. المرض المخوف هو يؤول في النهاية إلى الموت. فأنت الآن نعرف أنه ليس تخصصك، لكن ما الأمراض التي سرطان؟ أنا قلت سرطان الطاعون، السرطان الطاعون، يعني في واقعنا المعاصر انهم انا عايزهم يتعايشوا معنا السرطان الطاعون الإيدز، الالتهاب الكبد وباقي الوسيء هذا فيروس سي وبي، ده كله قتال. ها لا يصل يعني يصل قد يصل. ايش ثاني من الامراض التي ممكن نقول هذه امراض مخوفه؟ قلنا الطاعون ايضا مرض مخوف. طيب والسرطان مرض مخوف. طيب لكن الكسر الاستئصال المعده والاستئصال، صح كده؟ افتح لي مجمع طب يا دكتور عشان مسائل التي ما طبعا هكون اتصال راجع ايضا لمرض عضال مخوف. يبقى اذا هذه الامراض المخوفة هي التي يكون حكمها بان احكامه او تبرعاته او العطايا والمحاباة كلها تنزل منزل تؤخذ من الثلث يقارب بها، لكنها تكون من الثلث، تكون من الثلث لا زيادة في هذا الباب. مسألة خروج الدم يعني يقال ان الشفع مات بسبب البواسير، عندنا البصور والنصور، تعرف الفرق بينهم؟ اذا حد طبيب بس يبقى لنا الفرق بين الناصور والبصور، هو البواسير من الداخل اعتقد والنصور من الخارج، ولذلك حتى يترتب عليه احكام فقهيه في مسائل الطهاره. لكن الشافعي كان يقال ان هو يعني بتلقى اليه تنفصى اذا جلس عليها امتلأت دما وهو يعطي المجالس. تخرج الدم بغزارة، خروج الدم بغزارة تؤدي إلى الموت أيضا، فيكون هذا مرض مخوف. قال المصنف فرع، قال الشافعي ومن ساوره الدم حتى تغير عقله أو المرار أو البلغم كان مخوفا. الدم إذا نفذ حتى أثر على العقل فهذه كأنها كانت علامة على الإتلاف على الموت. وإذا ساوره الدم أي غلبه وهاج عليه، هو أن ينصب الدم إلى طرف من بدني من يد أو رجل أو فخذ أو غيره فينتفخ ويرم ويحمر فهو مخوف أيضا، يعني يحمر ثم يسود. أيضا احنا قلنا المرض الثاني هذا اسمه الضغط، أليس مرض الضغط هذا مخوفا؟ قد يصل الإنسان إلى الموت، صحيح ولا لا؟ هذا مش انخفاض طبعا الكلام، ها امراض القلب مجنون هذا القسطرة ممكن ولا القسطرة والدعامات لا ليس مخوف لا تقول نعم. قال الشافعي ان تغير عقله لم يتغير لانه لا يكون من فرط حمى، لانه يذهب بالرطوبة الغريزية فيهلك. وكذلك المرار، إذا ساور المرار يعني هي الصفرة إذا انتصبت إلى موضع من بدني لأنه يكون من فضل الحمى فيخاف عليه. شوف هنا هذا الشافعي، لأنه الشافعي كان طبيبا يعني كان فقيها طبيبا أصوليا. كذلك السم لا يخاف منه معالجة الموت إن كانت حقل أنه لا يبرأ منه، كما أن الإنسان إذا كبر هرم يتحقق أنه لا يعود شابا أمام يموت عن كبره وليس بمخوف. ايضا الشافعي قال الطاعون مخوف، وده صحيح، قلنا كل مخوف عشان تعرف كل مخوف هو كل ما يقول الى الموت، يقول الانسان الى الموت. قال الشيخ ابو حامد اراد اذا كان بالمرء الطاعون فانه مخوف حتى يذهب عنه لانه من غلبة الدم والحمى على جميع بدن. قال المصعدي اذا حصل بلد طاعون فمن كان بذلك البلد فامره مخوف وان لم يطعن بعد. وإن أشكل شيء من الأمراض هل هو مخوف أو غير مخوف رجع فيه إلى أهل الصنعة من أهل الطب، كما يرجع فيه أشكل فيما أشكل من الشرع إلى أهل الطب. والصحيح الخصوصية هنا من أهم شيء، ولا يقبل فيه أقل من طبيبين لأنها شهادة فلا بد من رجلين، يعني لا يصح هنا يعني رجل ومرأتان حتى لو كانوا الأطباء. نعم حتى لو كانوا الأطباء، لأن الشهادة في رجل ومرأتان هذه شهادة على النفق، لكن يستأنس بها. نعم يستأنس بها لأنه حل الشهادة رغب فيه إلا قول المسلمين عدلين كما قلنا، قام السعادة رغب فيه قول رجل ومرأتين. يعني أنا قد أقول والواقع يشهد بأنه قد يعتبر قول المرأة، قد تكون المرأة أمهر بكثير من الرجل إتقانا في تخصصات معينة فلا يمكن يرجع إلى إلا لها، فلا يمكن يرجع إلا لها. فيكون الأمر أيضا واقف على مسألة التخصصية وأن كلامها يبقى بذلك، لأنه وإن كانت شهادة لكنها أخف من الشهادة لأنها مسألة يعني تصل بها ستؤول بها إلى الأموال، فيبقى لها علاقة أيضا بالأموال لأنها مسألة مسألة تعامله بالوصية وبالعطايا وغير ذلك. أما المجروح فينظر فيه، فإن كان جرحه نافذا إلى الدماغ أو البطن فهو مقبول، لأن عمر الخطاب لما طعن سقاه الطبيب لبنا فخرج من جوفه فقال له أعهد إلى الناس، ولأن الهواء يدخل وتعود فيه الريح فتنشف رطوبته، يعني المهم أنه يصل بذلك إلى الموت فرعا. وأما الحمل في المرأة فليس بمخوف، حمل في المرأة لا يؤذي بها، فالحمل في المرأة ليس بمخوف قبل الطلق، عند الطلق وعند الرادة هنا قد يكون. قال مالك بلغة أشهر صارت مخوفا عليها سيكون صروفا في كل تركتها. وقال ابن المسيب الحمل مخوف من ابتدائه، والصحيح أن الحمل ليس مخوفا إلا عند الطلق، لأن الحمل ليس بحال خوف وإنما هو يقرب إلى حال الخوف فهو في الصح، ولأن حال الخوف هنا في قاصد إيه ما يأتي الطلق ويكون قارب على النزول. فأما إذا ضرب الحامل الطلق وهو واجع الولادة وهو مخوف على التنصيص. وفيه قول آخر أنه غير مخوف لأن السلام منه أكثر أيضا، الأول أصح لأن واجع الولادة أشد من المرض المخوف، أن الولد يخرج من الرحم الذي ضيق رأسه كالإحليل وربما كان سببا لتلفها. قال الشافعي وكذلك طلق الإسقاط أيضا يكون مخوفا، لذلك قال الأصحاب إن أسقطته لستة أشهر كان مخوفا لأن ولادته أشق من ولادة الحي، لأن الحي يسهل خروجه للحلاوة التي فيه وهي الحياة، وإن كان ميتا برد وثقل فعصر خروجه، وإن ولادته لدون ستة أشهر فليس المخوف لأنه مضغة أو شيء لم يتخلق فهو قطعة اللحم فلا يشق خروجه، وطبعا أي أدنى منه أكثر منه إن كان دما يعني زاد دما. نعم. قال الشافعي فإن فصل الولد وخرج فليس ما بعده بمخوف إلا أن يكون هناك جرح أو ألم وضربان فيكون مخوفا. هذا بالنسبة للكلام على مسألة الأمراض وأنواع الأمراض، وأن خلاصة الأمر مرض كالصحة فحكم حكم صحيح في التصرفات المالية، مرض كالموت فحكم حكم الميت لا يقبل منه أي تصرف وهو كرقصة المذبوح كما يقولون، فمرض مخوف يؤول إلى الموت، وهذا علماؤنا يقولون بأن تصرفاته تكون في الثلث ثلث مالي فقط حتى لا يضر بالورثة. لو في أسئلة تفضلوا محمد فاطمة نحن معك.